بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
ثم أما كنا قد انتهينا من الكلام على كتاب الصيف واليوم إن شاء الله تعالى يكون كلامنا على العقيقة. نعم يقول معنا إخبار يقول معنا ربما إخبار إخبار الذين على إخبار والمعنى الناس إخبار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى العقيقة تعريفها. العقيقة هي التاريخ الذي تذبح عن المولود. قال صاحب مختار الصحاح العقيقة والعقاء أو العقة من كسر الشعر الذي يولد عليه كل مولود من الناس والبهائم ومنهم سميت الشاب الذي تذبح عن المولود يوم أسبوعه. العقيقة عرفها العلماء رحمه الله تعالى في اللغة بقولهم هي ما يذبح أو الشعر الذي يكون على المولود عند ولادته. وهذا الشعر الذي يولد به المولود سمي عقيقة قيل لأنه يشق الجلد عند خروجه وعند أن ينبث يشق الجلد وذلك سميت العقيقة وهي الشاة التي تذبح عقيقة لأنها يشق جلدها. قال ذلك أبو عبيد وقال ذلك الأصمعي وهما من أئمة اللغة. وذكر المؤلف هنا عن صاحب مختار الصحاح قال والعقيقة والعقة بالكسر الشعر الذي يولد به المولود. ومن أهل العلم من قال إزالة هذا الشعر الذي يولد به المولود يسمى العقيقة فسميت الذبيحة التي تذبح عند يوم السابع الذي يخلق فيه الشعر سميت بالعقيقة لهذه المناسبة. هذا وقد ذكر الكهرباء رحمه الله تعالى أن من أهل العلم من كره تسمية الشاة التي تذبح يوم السابع المولود بالعقيقة وسبب على ذلك بما رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال إن الله لا يحب العقوق في رواية لا أحب العقوق. فذكروا أنهم يسألون عن الشاة التي تذبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ولد له غلام أو ولد فأحب أن يمسك عنه فليمسك عنه عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة. قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره تسمية الشاة التي تذبح بالعقيق، وإنما قال إن الله لا يحب العقوق، وتلك الشاة وذبح هذه الشاة ليس بالعقوق المقصود. ثم استدل بالأدلة الكثيرة التي ستأتي وسيأتي ذكرها الآن في إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم اسم العقيقة على الذبيحة التي تذبح، ومن ذلك ما أتى في حديث سليمان الضبعي في صحيح البخاري، ومن حديث سمرة عند أبي داود، ومن حديث عائشة عند أبي داود كذلك، ومن حديث أم كعب الكرازية أو الكعبية، أم كرز الكعبية عند أبي داود كذلك، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكلها فيها إطلاق العقيقة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالتسمية الشاة أو البقرة أو البعير الذي يذبحه الإنسان عن مولوده الذي ولد له إطلاق اسم العقيق على ذلك جائز بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاسم تناقله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بغير نكير في نقل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في السنن من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض عن الحسن والحسين كبشين كبشين، وعند ابن حبان عرض عن الحسن والحسين كبشين. اذا هذا النقل كذلك نقله الصحابه ونقله التابعون واستعمل العلماء هذا الاسم بغير نكير. اذا عرفنا الان ان العقيقه اسم يطلق على الشاة التي تذبح عن المولود، ومناسبة هذا الاسم أن الشعر الذي يولد به المولود يطلق عليه عند العرب العقيقة، لماذا؟ إلا أنه يشق الجلد إلى آخره، فسميت هذه الشاة التي تذبح على المناسبة التي تذبح من أجلها، كما أننا نسمي أضحية أضحية لمناسبة ماذا؟ أن هذه الذبيحة تذبح يوم الأضحى فسميت أضحية، وتذبح الشاة تسمى وليمة، هذه إن ذبحت الوليمة، وكذلك إن ذبحت في يوم سابع المولود يطلق عليها العقيق. هذا بالنسبة لاستعمال هذا الاسم. أما في اصطلاح الفقهاء فقد ذكر البغوي رحمه الله تعالى والحافظ العراقي وكذلك الإمام النووي أن العقيقة اسم للشاة التي تذبح على المولود، هذا اصطلاح. إن سألك سائل ما هي العقيقة؟ هي الشاة التي تذبح على المولود، نص على ذلك الفقهاء. حكمها يقرأ ربنا إن شاء الله وننظر ماذا قال المولود.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله حكمها والعقيقة تجد مؤكلة ولو كان الأب معسرا، فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه. روى أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، ويرى وجوبها الليث وداوود الظاهري، ويجري فيها ما يجري في تضحية من الأحكام، إلا أن العقيقة لا تجوز فيها المشاركة.
نعم، الآن يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على حكم العقيقة. وقبل أن نتكلم على حكمها نتكلم عن مشروعيتها، هل هي مشروعة أم لا؟ جمهور العلماء على مشروعية العقيقة، واستدل على مشروعيتها، وهذا يكتب في الحكم كذلك بأدلة كثيرة من الأدلة القولية ومن السنة القولية والسنة الفعلية. أما السنة القولية فهو ما جاء في البخاري حديث سليمان بن عامر الضبعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام عقيقة يمرق عنه دما ويطلب ويسمى. عن الغلام عقيق يهراق عنه دم ويحلق ويسمى، يعني يحلق شعره. وجاء كذلك من حديث سمرة في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته، كل غلام رهينة بعقيقته، يوم سائره يماض عنه الأذى ويسمى. وجاء كذلك من حديث أم كرز الكعبية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان مكافئتان أو متكافئتان، وعن الجارية شات. وجاء كذلك من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. وجاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام بشاة ويحلق ويسمى. كل هذه أدلة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله. لقد سمعت من حديث ابن عباس وغيره أنه عق عن الحسن والحسين بكبشين كبشين. هذا من ناحية مشروعية العقيقة. أما عن حكمها، هل هي واجبة؟ يجب أن يعق الإنسان عن ولده أم لا يجب؟ وإنما يستحق، إن فعل ذلك أثيبا وإن لم يفعل لا يعاقب، أم أنها منسوخة ليست واجبة أم ماذا؟ ذكر العلماء في حكم العقيقة خمسة أقوال. القول الأول هو وجوب العقيقة، وجوب، وقد ذهب لهذا القول داود الظاهري وابن حزم ومن المعاصرين ممن نصر هذا القول، نصره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه كما في كتابه مروان الغريب وفي غيره. قالوا بأن العقيقة واجبة، ودليلهم على الوجوب هذه النصوص التي سمعت من حديث الضبعي ومن حديث سمرة: كل غلام رهينة بعقيقته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عن الغلام عقيقة، حديث عمرو بن شعيب: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقيقة. إذا قالوا هذه النصوص تدل على وجوب العقيقة، تدل على ماذا؟ على ماذا يكون وجوب العقيقة؟ نعم، ما معنى وجوب العقيقة؟ لا لدى احنا بعيدنا قوي، ها؟ لابد حكم لازم، لابد من ذلك ماذا؟ العقيقة، وإلا لم يذبح عن ولده يعتق. القول الثاني هو القول باستحبابه وأنها مشروعة ومستحبة، إن فعل الإنسان يتاب على فعله وإن لم يفعلها فلا يعاقب. وهذا القول هو قول جمهور العلماء، وقد عزاه ابن القيم رحمه الله إلى الفقهاء وإلى علماء الحديث قاطبة. قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، قول جمهور العلماء من الشافعية مالكية والحنابلة قالوا أنها مستحبة. قيل لهم: فما هو دليلكم على الاستحباب ولماذا لم تقولوا بالوجود؟ قالوا: أما عن دليلنا على المشروعية فهي أدلة القائلين بالوجود، أن النبي صلى الله عليه وسلم عقه وأمر وحث على العقيقة، فلماذا لم تقولوا بالوجوب؟ ومن هذه الأدلة ما يدل على الوجوب؟ قالوا: لأن هناك دليل، هذا الدليل يصرف الأمر بالعقيقة من الوجوب إلى الاستحباب. ما هو؟ قالوا ما رواه أصحاب السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال إني لا أحب العقوق أو إن الله لا يحب العقوق. قالوا يسعني هذا نسأل إنما نسأل عن العقيقة التي تذبح عن المولود. قال من ولد له غلام فأحب أن ينسك عنه فلينسك عنه بشاتين وعن الجارية بشاتين. إذا انظر في هذا النص وانتبه تبه محمد. قال من ولد له غلام فأحب أن ينسك عنه فلينسك. هذا النص تستفيد منه ماذا؟ لماذا؟ طيب لماذا؟ من أي نقطة ومن أي عبارة في هذه الجملة نستفيد منها الاستحباب؟ أعيد مرة. من ولد له غلام فأحب أن ينسك عنه فلينسك. أخذنا الاستحباب من قوله أحسنت. إذا تأييد النبي صلى الله عليه وسلم وجعل العقيقة موكولة إلى استحباب الإنسان وإلى إرادة الإنسان وإلى عمل الإنسان دليل على أنها ليست واجبة. هل يجوز أن نقول ما أحب أن يصلي العصر فليصلي العصر؟ يصح؟ لماذا؟ أنه فرض واجب. من أحب أن يصوم رمضان وهو مقيم ليس مسافرا ليس مريضا بالغا عاقلا فليصم؟ يصح؟ لا يصح. إذا الواجبات دائما وأبدا تأتي بالحكم والإلزام والأمر وليس للمكلف فيها خيار. واضح؟ أما المستحبات ففيها التحيير بين الفعل والترك. انتبه، فيها التحيير بين ماذا؟ الفعل والترك. طيب ما هو المباح؟ فيه تحيير بين الفعل والترك. فما الفرق بين المباح والمستحب المسنون؟ عند من؟ عندما من أهل الفقه ما الفرق بين المستحب الذي فيه تخيير بين الفعل والترك والمباح الذي فيه أيضا تخيير بين الفعل والترك؟ فقط من عرف ما هو المباح. نعم هناك ناس يرفعون أيديهم لكن يفرقون أين؟ عند محمد.
إن المستحب هو إذا فعله المسلم أساب عليه ولم يعاقب.
نعم.
اما المباح فهو ايضا يساب عليه.
لا
المباح ليس فيه نص. اما المستحب فاتى فيه.
المباح ليس فيه نص.
المباح في السبيتات لو فعل او طور. اما المستحب فلو فعل.
اذا الفرق هو الاجر. الفرق المستحب في تخير بين الفعل والترك لكنه يحض على الفعل ويحثك على الفعل ويراغبك بالفعل بالأجر المترتب عليه. فأنت مخير بين أن تصلي النافلة وأن لا تصلي، لكن إن صليت النافلة كان لك من الأجر كذا وكذا. من صلى في يوم كل يوم 12 ركعة حافظ على 12 ركعة بني له بيت في الجنة. هذه المحافظة أنت مخير أن تفعل أو أن لا تفعل، لكن الشارع يحثك على ماذا؟ على الفعل. والمباح أنت مخير بين الشرب وعدم الشرب، بين الأكل وعدم الأكل. هل هناك ثواب على الأكل أو الشرب أو عدم الثواب؟ الأمر مباح، تأكل أو لا تأكل، تلبس أو لا تلبس هذا الشيء. إذا الفرق ما بين المستحب أنه ما يترتب على فعله تسافر تريد أن تنزه نفسك هذه مباح، إن نزهت نفسك تسافر؟ لا تسافر، إلا لو ارتبطت به نية فهذا أمر آخر يخرجه عن القول في ذلك. إذن القول الثاني في العقيقة أن العقيقة ماذا؟ مستحبة، ودليل الاستحباب هو التخيير في حديث عمرو بن شعيب: من أحب أن ينسك فلينسك بشاتين عن الغلام وبشات عن الجارية. قالوا فهذا الدليل يصرف أدلة الوجوب فيكون الأصل فيه الاستحباب، وهذا قول جمهور العلماء وقول أهل الحديث قاطبة. ولا يعرف عن أحد من أهل العلم استثناء داود الظاهري أنه ألزم بماذا؟ بالعقيقة. القول الثاني هو القول الثالث وقول لأبي حنيفة، قال أن العقيقة منسوخة، وبعض الحنفية جعلها من عادات الجاهلية، لأنه ورد أن أهل الجاهلية كانوا يعقون، وجاء ذلك من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لنا الغلام أرقنا عنه دما أو ذبحنا له شاة ولطخنا رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام كنا نذبح ونلطخ رأسه بالزعفران، نوع من أنواع الطيب أو العرق، ونلطخ رأسه بالزعفران. هذا حديث صحيح، صحيح الشيخ الألباني رحمه الله، وجاء كذلك من حديث عائشة، بل جاء أن العقيقة كذلك كانت من شريعة اليهود، من شريعة موسى عليه السلام، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود يعقون عن الغلام ولا يعقون عن الجارية، فعقوا عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاتين، فدل على أن من عادة اليهود. هل معنى أنها تكون من عادة الجاهلية أو كانت من عادة اليهود ثم جاء في الشرع ما يقر ذلك الفعل أننا لا نفعل هذا الفعل؟ العمدة في فعلها هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكون أنها من عادة الجاهلية فقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم عادات الجاهلية، فالله أعلم أي نية كانوا يذبحون. أما أهل الإسلام فيذبحون تقاربا إلى الله تعالى، وكانوا يلطخون رأس الغلام بدمها وشرعنا لم يأمر بذلك، وكان اليهود يفرقون بين الذكر والأنثى فيذبحون الذكر ولا يذبحون الجارية، فجاء الشرع بخلاف ذلك فيعاق كذلك عن الأنثى وعن الجارية. ولذلك تكلم أبو محمد بن حزم رحمه الله بأبي حنيفة بكلام فج وبكلام غليظ، وكذلك ابن قدامة قال لعله لم يقف على تلك الأحاديث، واعتذر الشوكاني عن أبي حنيفة، وهذا هو الأولى ألا يتكلم في العالم في زلة زلها أو في خطأ أخطأ، وليس هذا من الأدب أن يتهكم بالعلماء أو أن يغمز الإنسان العالم أو أن يسفه كلامه أو إلى آخره، ولكن من الأدب أن يعتذر لأهل العلم. فأبو حنيفة رحمه الله لم يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يحتمل أنه لم يصل إليه أحاديث الدالة على مشروعية العقيقة، أو لم تثبت عنه، لم تثبت لديه من وجه صحيح، فعند ذلك قال بخلافه. وهناك قول لليث بن سعد أنه يعق في اليوم السابع، فإن فاتت العقيقة فلا يعق عن الغلام. وهناك من قال بالعاق العقوق أو بالعقيقة عن الجار عن الغلام وبعدمها عن الجارية. خلاصة هذه الأقوال أن العقيقة مسنونة مستحبة، وهو القول الثاني على قول جمهور العلماء، ليست واجبة وليست بدعة، وأن من فعلها فإنه يثاب، وقد تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا القول الراجح في حكم العقيقة ما هو؟ الاستحباب، واضح؟ وهذا قول الجمهور، وهم الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية. ها؟ الحنفية لم يقولوا، فقالوا بعدم العقيقة. الحنفية قالوا لماذا؟ بعدم العقيقة. هذا من حيث الحكم. طيب، مشكل على هذا النص ما جاء في بعض الأحاديث كما جاء في حديث ثمرة: كل غلام مرهون أو رهينة بعقيقة. قالوا كيف تقول مستحبة وهذا النص رهينة يعني مرهون؟ قلنا لابد أولا أن ننظر في معنى رهينة بعقيقة. الإمام الخطابي نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني أن الأبوين ترتان شفاعة الغلام والولد لهما بالعقيقة، فلا يشفع لهما ابنهما إلا إذا عقا عن هذا الولد. لكن هذا التفسير رده الإمام ابن القيم كما في زاد المعاد ولم يقتضيه ابن القيم. القول الثاني قال: كل غلام رهينة بعقيقته، أي سلامته مرهونة أو مرتهنة بالعقيقة، فلا يسلم من الأذى ولا من المخاطر ولا من البلايا إلا إذا عق عنه، فإذا عق عنه سلم بإذن الله تعالى من هذه المصائب ومن تلك الطوائف. وهناك أقوال أخرى كثيرة، لكن رجح الإمام ابن القيم أن الغلام إذا ولد نجزه الشيطان، فمن أجل السلامة من الشيطان ووسواسه وأعماله يعق عن الغلام، فهي سلامة لهم في الدنيا والآخرة. قال: والله أعلم بمراد الله ورسوله، والله أعلم. لكن الحكم أن فيها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاقتداء تأسيك بالنبي صلى الله عليه وسلم، اقتداءك بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه البركة، فيه الخير، فيه الفلاح في الدنيا والآخرة. وكونك تستقبل مولد هذا الغلام بعمل هذه السنة وما يترتب عليه من سخاء وكرم وبر وإطعام للطعام واقتداء بسنة خير الأنام وعمل عبادة عند ولادة هذا الغلام، لا شك أن هذه الأمور مجتمعة ينفع الله بها من؟ هذا المولود، وينفعك كذلك بها ويأجرك عليها. ولذلك العلماء مع هذه النصوص قالوا: طيب العقيقة هذه وإن كنا بالاستحباب، هل هذا الاستحباب عام على الغني والفقير، المحتاج وغير المحتاج؟ أكثر العلماء أن العقيقة سنة مؤكدة على القادر وغير القادر، القادر لا خلاف، غير القادر قالوا: لو استطاع أن يستدين فيعق لكان ذلك أولى، لكان ذلك أولى. ولذلك جاء في سؤالات الخلال الإمام أحمد وفي أقوال الإمام أحمد، قيل له: أيستدين الإنسان العقيقة؟ قال: نعم، وأرجو أن يخلف الله عليه خيرا أحيا سنة. قال: أرجو أن يخلف الله عليه خيرا. لماذا؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كون أنه يريد بذلك تطبيق السنة لابد أن يخلف الله، أن يخلف الله عليه خيرا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ونقل ذلك الإمام ابن المنذر، ونقل ذلك الإمام ابن القيم والطبريان، أن الإنسان إذا كانت نيته أن يقوم بتطبيق السنة، ولا شك أن هذا الإنسان الذي هو غير قادر في هذا الوقت لكن ويعلم أنه سيأتي من الخير، لكن لو كان هذا الإنسان إذا استدان ليس عنده من المال ما يقضي دينه، وقد يعرض نفسه لتطاول السفهاء، قد يعرض نفسه لتطاول الدائن له، فنقول: لا تستدين، لا تستدين. لكن يحمل كلام الإمام أحمد على الرجل الذي لا يجد الآن لكن يعلم أنه سيأتيه من المال، وأن عنده تجارة، وأن عنده راتب يأتيه أو يعمل جمعية إلى آخر ما يكون بينه، فهو الآن لا يجد لكن يعلم بإذن الله من واقعه ومن حاله أن المال سيأتيه، فهذا أولى أن يستدين المحتاجين في الوقت الذي ليس فيه عنده مال حتى يحلف الله تعالى عليه. أما ذاك الذي لا فوق ولا تحت وإن استدان قد يؤدي ذلك إلى سجنه وإلى آخره، فإن ذلك نقول لا يكلف الله نفسك إلا وسعه. ولذلك لابد أن يفقه الإنسان كلام الأئمة وكلام العلماء، لا يقول قال الإمام أحمد رحمه الله السجين حتى وإن سجدت حتى وإن تشرد أبنائك حتى وإن طلقت زوجتك، هذا لا يقول، وإلا لو كان الحال هكذا لأوجبها الله سبحانه وتعالى. ولكن المقصود أن الإنسان لا شك كل إنسان تمر به فترات الوسط من الناس معه يوم المال وهذا ليس معه، لكن يعشق أن يأتيه إن شاء الله شيء من المال فهذا يستدين ويعرف عملا وأحياء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نعم.
قال فضلها وهو أصحاب السنن عن ثمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم تابع ويحلق ويسمى. وعن سلمان بن عامر التوضيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
سلمان بن عامر لعلنا قلت سليمان وسلمان بن عامر التوضيح نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقته فأهليقوا عليه دما وأميقوا عنه الأذى رواه خمسة.
نعم، وسيأتي ما معنى نتكلمنا فأهليقوا عنه دما يعني ذات العقيق، وأميقوا عنه الأذى ذكر الحافظ بن حجر أنه الشعر فيستحق كذلك إزالة الشعر، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى بعد ذلك. و تكلم ابن القيم رحمه الله كذلك في الحكمة في العقيقة، قال إن العقيقة فيها إماطة للأذى عن الغلام ظاهرا وباطنا، ففيه حق الشعر المولود فهذا إزالة الأذى، لا سيما أن هذا الشعر يولد به المولود وقد خرج من بطن أمه إلى آخره فيستحق حلقه. فيه إماطة للأذى الظاهر والأذى الباطن الذي يكون من الشيطان إلى آخره فيكون بماذا؟ بالعقيق، فيكون بالعقيق. ولذلك ذكر العلماء من حكمة العقيق كذلك أن أولا فيها شكر لله على سلامة المولود، أن الله عز وجل سلم هذا المولود عند ولادته وأسلم أمه كذلك عند ولادتها لهذا المولود، فمن باب مقابلة النعم يكون ذلك بالشكر، والله تعالى يقول إن شكرتم لأزيدنكم. والشكر هنا هو عمل الطاعة وإحياء السنن والتقرب إلى الله تعالى بما يحبه الله، ومن ذلك الصدقة ومن ذلك الذبح لله سبحانه وتعالى. كذلك قالوا فيها من الفكر فكاك للمولود، فكاك للمولود من الأذى، فكاك للمولود من السوء الذي قد يعود عليه بالتقرب إلى الله بهذه العقيدة. قال وفيها كذلك التلطف بإشاعة نسب المولود، لأن الإنسان لو أراد مثلا إذا ولد له ولد وأراد أن يبين أن هذا الولد ولده وأن الله قد من عليه الولد، فهو إما أن يجعل أناسا يمشون في السكك والشوارع أو يرسل مثلا دعوات إلى أقربائه بأننا قد رزقنا بمولود والحمد لله رب العالمين وقد سميناه فلان ابن فلان إلى آخره. قال هذا ليس مستحب، هذا ليس مستحب. وما الفائدة في إشاعة نسب هذا المولود؟ أن يعرف الناس أن فلان ولد له، وإلا فجأة كذا يجدون عند ولد ولا ولدين أبناء من هذا، أو ينظرون إلى هؤلاء الأولاد لا يعرفونهم، ففي عمل العقيق إشاعة أن هذا الرجل ولد له بزواج ونكاح شرعي، وأن هذا الولد هو ولد نكاح وليس بولد شفاء، وأن هذا الولد إلى آخره. ففي إشاعة لنسب المولود عندنا تدعو الناس على العقيقة، لماذا يقول أن تدعونا اليوم على هذا السخاء يعني لم نلحظه منك ولم نعرف فيه، فلا أصدر الله الحمد لله قد ولد لي ولد، فيعرف الناس أن هذا الرجل ولد له ولد، أو أرسل إليهم بلحم، فعندما يأتي الرجل يجد لحما في البيت فيقول ممن؟ قال من فلان لأنه قد ولد له ولد. إذا هناك إشاعة لنسب المولود أن فلان قد ولد له غلام، فإذا ولد له الغلام كذلك الناس يدعون لهذا الغلام. شاكل البلاش ينشي ولا ترسل إليه الملاح منتهى القضية، سيدعون له. نسأل الله عز وجل أن يبارك لك في أهلك وفي ذريتك، نسأل الله أن ينبته نباتا حسنا، نسأل الله أن يجعله قرة عين لك ولأمه، نسأل الله كذا يدعون له. فقد يكون منهم من أهل الصلاح والخير من يستجيب الله تعالى دعاء في ذلك الخير. إذا هناك حكم كثيرة من هذه السنة ومن عمل العقيدة. نعم.
قال: لا يذبح عن الغلام والبنت، ومن الأفضل أن يذبح عن الولد شاتان متقاربتان شبها وسلا، وعن البنت شاه. فعن أم الكوز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاه. ويجوز.
طيب، إذا يقول هنا أن السنة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة أنه أمر بذبح العقيقة عن الغلام شاتين، وعن الجارية عن البنت شات. ولذلك ذهب الحنابلة والشافعية رحمه الله تعالى ورواية عنه، أو ذهب إليه بعض المالكية، إلى التفاضل بين الذكر والأنثى في العقيقة. واستدل على ذلك بما سمعت من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن الغلام شاتين، ومن حديث أم قرص الكعبية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان مكافئتان. قال الإمام النووي: أي متساويتان، لا تأتي بكبش كبير وبشويهة صغيرة، وإما بشاتين مكافئتين في الثمن وفي الحج. فإن أتيت بذكرين تأتي بذكرين، أو تريد أن تأتي بأنثيين فتأتي بأنثيين. ولذلك يجوز في العقيقة وفي الأضحية وفي كذلك الفدية أن يذبح الإنسان من بهيمة الأنعام من الذكور ومن الإناث. يعني بعض الناس يظن أن الأضحية لا تجزي بالشاة أو بالبقرة أو بالناقة، وكذلك في الأضحية كذلك في العقيقة. هذا ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة، بل العلماء يذكرون أنه يجوز أن يذبح الإنسان في الأضحية وفي العقيقة وفي الفدية من الذكور ومن الإناث. إذا قالت: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. وجاء كذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وذهب المالكية إلى أنه لا تفاضل في العقيقة بين الذكر والأنثى، فيعاق عن الغلام بشاة وعن الجارية بشاة. واستدل بأنه ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبش كبش. ولكن المحفوظ في حديث ابن عباس أنه عق عن الحسن والحسين بكبشين كبشين، هذا من فعله ومن قوله المفاضلة كذلك بين العقيقة للذكر والأنثى. سواء هذا النص أعجب القائلين أو المنادين للتسوية بين الذكور والإناث، أو بمنظمات الحقوق النسوية أعجبهم أو لم يعجبهم، هذا شأنهم. لكن هذه السنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لها حكمة، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. لكن إذا ورد علينا النص من قول النبي صلى الله عليه وسلم كنا سمعنا وأطعنا. فهل يجوز أن يعق الإنسان عن الذكر بشاة واحدة هو لا يستطيع إلا أن يأتي بشاة؟ نقول: الأولى أن يأتي بشاتين، لكن إن لم يكن عنده القدرة المادية وأراد أن يطبق السنة فلا بأس أن يعق عنه بشاة. ولذلك بعض الناس يقول: والله ما أريد أن آتي بكبش ولا أستطيع أن آتي بكبشين. نقول طيب أكشف أن ثمنه الذكر 1500 ولو أنك اشتريت أنثيين سيكون أن بنفس الثمن. إذا طبق السنة واشتري أنثيين فإن قال لا أستطيع إلا أن أشتري أنثيين جاز أن يعرف بأنثي. فهل يجوز أن يعرف الإنسان بغير بهيمة الأنعام؟ يعرف بأرنب بديك؟ ذهب لذلك ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى كما في المحلل، ولكن هذا القول على خلاف جمهور العلماء، فالمالكية والشافعية والحنابلة يرون أن العقيقة لا تجزئ ولا يجزئ فيها إلا ما يجزئ في الأضحية. وقد سبق معنا في كتاب الأضحية أن الأضحية لا تجوز إلا لمال ببهيمة الأنعام، ببهيمة الأنعام. وما هي بهيمة الأنعام؟ ها؟ يا عم الشيخ وفي المسألة هنا ها أحسن الغنم والبقر والإبل فقط. طيب الغنم منه الضأن والمعز، والبقر منه الجاموس والبقر والإبل، الإبل منها الجمال والإبل، هكذا الجمال هي الإبل، الجمال هي الإبل. وأما القول بأن العقيقة تجزئ من مثلا الدواجن والعرائس والأحرف، هذا القول ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. وقد سمعت أن معظم التاريخ على الغلاب شتان في الأحرف. أولى أن يعرف الإنسان بالغنم والضأن والمعز، أو أن يعرف مثلا بالبقر؟ بعض الأحيان يأتي الإنسان فيقول أنا إن ذبحت كبشين كثير من الناس لا يحب لحم البقر، وعند القدرة أن أعرف عن الغلام بثوره. نقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرف عن الحسن والحسين عرف بكبشين كبشين، وعندما حث على العقيقة قال عن الغلام شاتان مكافئتان، وكان في زمانه البقر. ولما أهدى في الحج أهدى بمئة ناقة، فلماذا لم يعرف عن الحسن والحسين بناقتين؟ فالأولى وليس هو الواجب أو المكسي وفقط أن يعرف الإنسان بالضأن، لكن إذا كان الواقع كذلك أن الناس لا يحبون لحم الضأن وأراد أن يعرف ببقرة فهو مجزي. فهو ماذا؟ مجزي. ما معنى مجزي؟ لا أخوان بنتكلم إنجليزي ما لكم مجزي وإن النهاردة عكس مثلا كاتب على النفس مش قادرين تتكلموا مثلا نحتاج أن أنا أجر الكلمة. مجزي معروف معنى مجزي؟ ما معنى مجزي؟ يعني يجوز، مجزي مشروع، الأمر فيه جائز، واضح. هذه مش مصطلحات أجنبية الآن، وإلا لو سألت عن مصطلحات أجنبية الآن ما شاء الله أنا على يقين المسجد كله سيجيب بالترجمة، لكن المصطلحات الشرعية هذه يعني عليها علامات استفهام. مجزي أي مشروع، لكن نقول ما جاء في النصوص الغنى فلعل في ذلك حكمة، لكن لو أراد إنسان أو عق إنسان ببقر أو بغنم أو بإبل فهو مشروع ومجزئ ولا شيء في ذلك، واضح؟ هذا بالنسبة إلى العقل. طيب، قال ما يذبح عن الغلام والبنت، عرفنا أن السنة أن يذبح الإنسان عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاتين، فإن أراد الجارية أن يذبح بشاتين جزاها الله خيرا. طيب أنا لا أذبح ولكن سأتصدق بثمنها، فأيهما أولى؟ أن أتصدق بثمنها أو أن أذبح وأقوم بإطعام الفقراء والمساكين والأهل والأقارب والأصدقاء؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الأولى أن يطبق الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى أن يعتدي بفعله صلى الله عليه وسلم، فقد كان في زمانه الدراهم والدنانير، وهو الذي حث على الصدقة ورغب فيها. فإن قلت لك عق أرضا من الصدقة ستقول الصدقة فيها وفيها من الأجر والثواب، فمن القائل بهذا الأجر والثواب؟ والنبي عليه الصلاة والسلام والذي ذكر هذا الأجر والثواب المترتب على الصدقة هو الذي عق عن الحسن والحسين لماذا؟ لكبشين كبشين ولم يتصدق عنهم، فكان أولى أن يعق الإنسان مع الفلوس وتريد أن تعق وتتصدق فلا بأس، لكن الأولى في هذا الأمر العقيقة. لماذا؟ لأنه يأتي بما تريد أنت من وراء الصدقة، وهو ماذا؟ إطعام الطعام، هي صدقة، لا يشترط أن تتصدق بالنقود، فالأفضل أن تتصدق بماذا؟ بالطعام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، قال إطعام الطعام. هذه نقطة. نقطة أخرى كذلك في مواساة وفيه كذلك إدخال السرور والمحبة على القوم، لا سيما إن طبقت هذه العقيقة ودعوت الناس عليها، أو إن كان يستنكف البعض فطبقتها فأرسلتها إلى بيوتهم فيأكلون ذلك، هذا إدخال السرور. أمر آخر في إحياء السنة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحيا سنة فله أجر أو أجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجوره شيئا إلى يوم القيامة. ففيه كل هذا الخير. نعم.
قال: ويجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كما تقدم في الحديث.
قلنا أن هذا الحديث فيه ضعف، وأن الرجل في ربه بشاتين أو بكبشين نقل بعد ذلك.
في اليوم الرابع عشر
وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين من يوم ولادته، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام. ففي حديث البيهقي تسبح لسبع ولأربع عشر ولإحدى وعشرين.
باتفاق قال الإنسان العقيقة باتفاق العلم قالوا إنسان ذلك العقيقة يوم السادس. وذلك الحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام ضريمة بعقيقة تذبح عنه يوم السادس. وأيضا جاء من حديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين يوم السادس. فالنصوص كلها تدل على أن العقيقة يوم السادس، ويحسب يوم السابع في اليوم الذي يكون قبل يوم الولادة السابع. بمعنى إذا ولدت ووضعت المرأة يوم الخميس فتكون العقيقة يوم الأربعاء أسبوع المقبل، إذا ولدت يوم الجمعة تكون يوم الخميس، هذا حساب السابع. واختلف العلماء في ذاتها قبل السابع، فذهب بعض المالكية والمحزن إلى عدم الجواز وأنه لا بد من يوم السادس، وهذا قول الظاهرية معلوم وضع الظاهرية أنهم ينظرون إلى ظاهر النص بدون أن ينظر إلى العلة والحكمة منه. وذهب جمهور العلماء إلى جواز تقديم العقيقة قبل يوم السادس، يعني إذا رأت العقيقة ثالث يوم من بعد الولادة، رابع يوم، خامس يوم، يجوز، لكن الأولى أن تكون يوم السادس. وذهب العلماء إلى عدم إجزائها لو ذبحت قبل الولادة، ذبح الإنسان قبل الولادة قال سأعرف عن ولدي قبل ولادته، هذا ليست عقيقة، هذا ليست عقيقة، وإنما هي صدقة ولحم يتصدق به الإنسان. هذا بالنسبة إلى ذبحها قبل السابع. أما عن ذبحها بعد اليوم السابع، ذهب المالكية كذلك وابن حزم إلى عدم الجواز، يعني إذا المالكية وابن حزم يذهبون إلى عدم جواز الذبح لا قبل اليوم السابع ولا بعد اليوم السابع. وأما جمهور الشافعية والحنابلة فيرون الإجزاء، إلا أن الشافعية يرون أن الإنسان يذبح يوم السابع، فإن يذبح في السابع الأول في السابع الثاني وإلا في السابع الثالث وبعد ذلك لا تجزئ، رحمه الله، بعد ذلك لا تجزئ. أما القول الثالث فهو أن العقيقة مجزئة بعد يوم السابع في أي يوم فعل الإنسان، والأحرى أن يكون في اليوم السابع، يعني إما في اليوم السابع أو الرابع عشر أو في اليوم الحادي والعشرين، واضح؟ أما إن لم يذبح ويوفق في عمل ذلك مثل تلك الأيام فليكن في أي يوم أراد. هذا في قضية وقت الذبح. إذا لا يجزي قبل الولادة، يجزي بعد الولادة، والأحرى أن يكون في اليوم السابع، وبعد اليوم السابع يجزي أن يذبح العقيقة في أي يوم أراد، في أي يوم أراد. وإذا لم يعق الإنسان عن ولده فكبر الولد، لا يجزئ أن يعق عن نفسه. من أهل العلم قال واستدل بما رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، ولكن هذا لا يثبت حديثيا، لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، ولكن إن أراد الإنسان أن يفعل ذلك فهو مجزئ ويجوز إن شاء الله، ويجوز أن يعق عن نفسه. نعم. أيوة شيخ.
قال اجتماع الأضحية والعقيق. قالت الحنابلة وإذا اجتمع يوم النحر مع يوم العقيقة فإنه يمكن الاختفار بذبيحة واحدة عنهما، كما إذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة واغتسل لأحدهم. قال التسمية والحن.
بالنسبة لاجتماع العقيقة والأضحية، ذهب إلى جواز أن يشرف الإنسان وأن يجمع بين العقيقة والأضحية الحسن البصري رحمه الله ومحمد بن سيرين وقتادة وبعض السلف. قالوا لو أن الإنسان أراد أن يعطى على غلامه وجاء عليه يوم الأضحى فذبح الشاة أو البقر بنية العقيقة والأضحية، هؤلاء ذهبوا للجواز، ولكن ذهب جمهور المالكية علماء المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم الجواز، ورجع ذلك ابن حجر الهيثمي وقالوا لأن العقيقة دم فداء بخلاف التضحية، والفداء لا يتجزأ، والفداء لا يشرك، لا يجعل فيه تشريك. قالوا وبالنسبة للعقيقة والتضحية كل منها مقصود لذلك، وقد سبق في عدة دروس أن ذكرنا قضية الإشراك بين الأعمال، وقلنا أن القاعدة التي ذكرها كثير من الأصوليين والفقهاء أن العمل إذا كان مقصودا لذاته لا يصح أن يجمع مع عمل مقصود لذاته، أما إذا كان مقصودا لغيره فيصح أن يجمع مع عمل مقصود لذاته. مثاله الأضحية مقصودة لذاته، والعقيقة مقصودة لذاته، فلا يصح الجمع بينهما. سنة الظهر القبلية وسنة الظهر البعدية، ركعتان قبل الظهر ركعتان بعد الظهر، فات الإنسان أن يصلي الركعتين قبل الظهر فجاء بعد الظهر فقال أجمع هاتين الركعتين مع هاتين الركعتين في ركعتين، الفلسفة في كل شيء، هل يجزي؟ بل صحيح، وإلا فأنت مسنون من السنن المؤكدة 12 ركعة في اليوم، إذا أصليها بالليل قضاء للفوائد بركعتين بنية واحدة، وهذا من باب الاستثمار، هل هذا صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن يعني كل سنة من هذه السنن مقصودة لذاتها، مقصودة لماذا؟ لذاتها. أما مثال المقصود لذاته والمقصود لغيره، تحية المسجد هذه سنة مقصودة لغيرها، كيف مقصودة لغيرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هل هاتين الركعتين مقصودة لذاتها أو هي تحية للمسجد؟ قال العلماء تحية للمسجد لغيرها، لأن من تعظيم المسجد ومن آداب دخول المسجد أن يصلي الإنسان ركعتين، بمعنى لا يخرج إلا أن يصلي، إما أن يصلي ركعتين خاصتين بالدخول، وإما يجزئ لو نوى صلاة سنة العشاء قبل العشاء مثلا ينوي هاتين الركعتين سنة للعشاء وتحية للمسجد لأنه لن يقعد في المسجد إلا بعد صلاة، إذن يجوز أن تدخل هذه النية وهي نية تحية المسجد في الصلاة كالصلاة ماذا؟ السنة القرنية، لأن هذه سنة مقصودة لذاتها ومقصودة لغيرها. مثاله أيضا لو أراد الإنسان الاغتسال يوم الجمعة وكان قد أصبح على جنابة، الاغتسال من الجنابة مقصود لذاته، لكن غسل الجمعة ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أن أصل مشروعية غسل الجمعة أن الناس كانوا يأتون من الأماكن والعوالي، عوالي المدينة البعيدة، فكانت تخرج منهم الروائح، وكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على جذع الشجرة فكانت تخرج وتنبعث منهم الرائحة، فقال لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا، إذا الاغتسال حتى يأتي الإنسان إلى المسجد برائحة طيبة بثياب جليلة أقل زينتها عند دخول المسجد، إذا هذا مقصود لماذا؟ لغيره، فيجزي أن يغتسل الإنسان يوم الجمعة إن كان قد أصبح على جنابة أو بعد الفجر، فيجمع بين نيتين في غسل ماذا؟ غسل واحد، واضح؟ إذا العقيقة مقصودة لذاتها والأضحية مقصودة لذاتها فلا يصح ماذا؟ الجمع بينهما، وهذا قول الجمهور وقول إمام أحمد الشافعي والمالكية خلافا لمن سمعت من أهل العلم، والله تعالى أعلم. كذلك من الإشراك، خصوصا أنها في قضية الإشارة. يأتي بعض أحيان الإنسان يقول أيضا أريد أن أشرك، فعندي مجموعة من الأولاد لم أعرف عنهم، فأريد أن أجمع هؤلاء الأولاد في بقرة في ثور في فحل إلى آخره. فأيضا كلام ابن حجر رحمه الله وأكثر العلماء على أنه لا يجزي هذا التصرف، لأن هذه فداء لسلامة مولوده، فلا يصح فيها الإشراك، فلا يصح فيها الإشراك، وإنما نقول اتقوا الله ما استطعتم، عق عن هذا الغلام فإن يسر الله لك عقبت عن الآخر وعن الآخر إلى آخره. إن شاء الله بقية مباحث العقيقة تكون في درس قادم الله. يقول ساعدتني أمي في بناء بيتي وتجهيز أثاث الزوجية بمال كان لها من خوارج بنك الإسلامي المصري، فهل هذا جائز؟ وإذا تمنى علي جائز أو غير جائز؟ قد ساعدتك أمي وقد تزوجت وقد بنيت، يكون السؤال قبل ذلك، لكن الزواج السؤال يكون ما العمل؟ العمل قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، فله ما سلف وأمره إلى الله، وكونه بيت إسلامي نرجو إن شاء الله أن يكون يتعامل بالتعامل الإسلامي، وإن كان ثم إثم، إن كان في هذه الفوائد ربا فهو على من أودع المال، أما المنتفع بالمال فلا إثم عليه، وذلك لما رواه ابن مسعود أو روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما ذكر ذلك الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، أنه سئل عن رجل يأكل من مال الحرام ولا يتحاشى الحرام في ماله، فسئل رضي الله تعالى عنه أن يجوز أن أنتفئ من ماله أو أن آكل من طعامه، فقال لك المأنأ والمغنم وعليه المغرم. فإذا انتفع الإنسان من مال لإنسان كان قد راب فيه أو كان قد خلط بين حلال وحرام فالإثم يعود على المتعامل، وأما المنتفع فلا إثم عليه في هذه الحالة، وإن اختار لنفسه فهو أولى. واستدل العلماء على ذلك أيضا بعمومات أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند اليهودية من شاة، ومعلوم أن اليهود لا يتحاشون الربا والمال الحرام، وانتفع به وأكل، وكذلك دعا اليهودية على طعام فأكل. ولذلك لو دعاك مثلا إنسان يتعامل بالحرام في ماله فلك أن تأكل من طعامه وعليه الإثم في ذلك، إلا إذا علمت أن عين هذا الطعام مسروق، يعني سرق أمام الطعام وقال كل فلا يجوز الأكل منه. نعم خلاص، ما هو فله ما سلف أمره والله تتوب إلى ذلك، لكن عامة البنك الإسلامي فيه ليس فيه جذب للتحريم كالبنوك العادية لدعواهم أنهم يتعاملون بالمرافقة الإسلامية، فإذا كان كلامه صحيح فلا بأس، ولكن الحقيقة أن الأمور فيها مهمة. قال إذا لم يستطع الإنسان أن يعق عن والده في يوم سابع يبيت أن يعق عنه في أي وقت إذا تيسر له الأمر؟ نعم، قد سمعت أن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح أن الإنسان يعق عنه في أي وقت تسنت له الأموال واستطاع أن يعق، ويستحب أن يراعي يوم السابع. يقول هل هناك دروس لهذا الدرس؟ نعم هناك درس التفسير يوم السبت إن شاء الله بعد صلاة الفجر، وهناك درس في مصطلح الحديث لكن في مجمع السنانية يوم الاثنين بين مغرب وعشاء يوم الأحد في كتاب نسخة النظر. يقول هل يجوز أن أذبح العقيقة وأوزعها لحما أم أعمل وليمة وأجمع الناس عليها، وهل يأكل منها الفقراء فقط أم كل الناس، وما هو الأولى، وهل التوأم مثل الواحد أم كل واحد عقيقة خاصة؟ هذه من المسائل التي ستأتي في الدرس المقبل إن شاء الله. لكن على كل بالنسبة للتصرف في العقيقة، بالنسبة للتصرف في العقيقة، فمن أهل العلم من قال التصرف فيها كالتصرف في الأضحية، وقد نص على ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال التصرف في العقيقة كالتصرف في الأضحية، ونص على ذلك ابن رشد المالكي. ومن الفقهاء من يرى أن التصرف في الأضحية أن تقسط الأتلاف ثلث للإنسان وثلث للهدايا وثلث للصدقة، وهذا لا دليل عليه، وإنما فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير والقانع والمعتر. فيقول الإنسان الأضحية ما أراد أن يقول، ويتصدق ويستحب أن يكسب من الصدقة ويهدي ويعزم الناس عليه. وكذلك الحال في العقيق، يأكل ويتصدق ويهدي، أيهما أولى؟ جمهور الفقهاء على أن الأولى في العقيقة أن توزع مطبوقة. لماذا؟ قال الإمام ابن القيم: لأن فيه إدخال السرور على الفقير حيث لا تحوجه إلى طبخها وإلى معالجة تجهيزها إلى آخره. هذا كان في عقلهم وزمانهم. اليوم تجد أن كثيرا من الناس إذا أرسلت إليه طعاما مطبوخا لأن له نظام معين في الطبيخ قد يستنكف ذلك أو لا يعجبه طبيخ الآخرين وطهي الآخرين، فلو وزعت إلا أن تكون مطبوخة على يد طباخ ماهر فهذا أمر آخر. أما إن وزعت نيئة فهذا أفضل وأحسن أيضا، لأن هذا يتصرف بها كما أراد، تصرف بها الفقير كما أراد. ولذلك كان السلف، وهذا كلام أكثر العلماء، لا يدعون الناس عليها، حتى ما يفعل بعض الناس أنه مطبوخة ولا يعزم الناس عليها. قال الإمام أحمد: ولم يكن ذلك من عمله، لم يكن مستحب عند السلف أنهم يطبخون كما يفعل بعض الناس اليوم ويدعون الناس عليه مع جواز ذلك، لكن لم يكن هذا هو المشهور. وليس لما هذا في زمان أن دعوت الناس سيأتي الرجل ويأخذ زوجته ويأخذ أولاده، لكن إن أرسلت لهم اللحم سيأكل جميع من في البيت الكبير والصغير. ولذلك الأولى الدرجة الأولى